بسم الله الرحمن الرحيم. نمر على هذه العقيدة بشكل سريع لمراجعتها. سنراجعها إن شاء الله تعالى درس اليوم ودرس غد ومن يوم السبت إن شاء الله تعالى. نبدأ بكتاب السنة لابن الإمام أحمد بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استفتح هذه العقيدة بمقدمة ذكر فيها ما يدل على مقصوده في قوله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه الآية مناسبة جدا في باب الاعتقاد، لأن دين الله الحق هو الإسلام المحض الذي لم يشب، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه وبأنه لا يزال عليه من الله قائم يقوم به ويجدد أمره، ومن درس منه وبين عقيدته فقال: وما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وضح أن هذه العقيدة هي عقيدتهم، وضح ذلك في ابتداء المقدم في ابتداء هذا المتن وفي ختامه. وهذا المتن قائم على أركان الإيمان الستة، فكما مر بنا في أثناء دروس هذه العقيدة المباركة ذكر رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بالإيمان بالله، وذكر ما يتعلق بالإيمان بالكتب، وما يتعلق بالإيمان بالرسل، وما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وما يتعلق بالإيمان بالقدر. فهذه العقيدة قائمة على أركان الإيمان الستة، هذا هو الاعتقاد. الاعتقاد هو ما كان من باب العقائد فيما يدخل في أركان الإيمان، في أركان الإيمان الستة مما يجب على المسلم أن يعتقده. ولما كانت هذه العقيدة أهم ما أراده من ذكرها شيخ الإسلام هو باب الأسماء والصفات، وضح ذلك توضيحا جليا. فالقسم الأول منه الآيات القرآنية في باب الاعتقاد، عامتها في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات. وقسم السنة في باب الأسماء والصفات. ثم انتقل بعد ذلك في الثلث الأخير من هذه العقيدة لبيان بقية الأركان من الإيمان بما بعد الموت وقبل ذلك الإيمان بالقدر وقبل ذلك الكلام على كلام الله سبحانه وتعالى وأنه كلامه غير مخلوق. إذن تجعل في ذهنك إذا أردت أن تتصور العقيدة الواسطية هكذا تصور في ذهنك أنه ذكر جملة آيات مما يتعلق بباب الأسماء والصفات وقرر مذهب أهل السنة في أول الكتاب تقريرا واضحا بالغا وبين بهذا التقرير أن من خالف أهل السنة فإنما يكون إما من المعطلة وهم الأكثر أو من المشبهة الممثلة إما من المعطلة وإما من الممثلة والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم فهذا من قوله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره جعلها المرتكزات الأساسية لباب الاعتقاد والوصول وما بعدها شرح لها. ثم قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه لأنه هو المقصود بالذات في هذه العقيدة بيان مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات لأنه هو الذي كثر فيه الكلام. تفرقوا يا شباب تفرقوا. طيب هذا من ماذا؟ من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله. إذن وضح لماذا ذكر ما يتعلق في باب الأسماء والصفات لأن المخالفين فيه كثر في ذلك الوقت وفي باب الإيمان والقدر وأسماء الإيمان والأحكام كذلك الخلاف فيه منتشر في ذلك الوقت وما قبله وما بعده. بعد أن بين عقيدة أهل السنة أنهم لا ينفون أنهم يثبتون من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل أخبر أيضا أنهم لا ينفون ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ودلل على ذلك ما هو السبب؟ لأن الله لا كفأ له ولا مثيل له ولا ند له. ثم أخبر عن رسل الله أنهم صادقون مصدقون وأن ما جاءوا به حق وبين طريقة القرآن أو الطريقة في القرآن في باب الأسماء والصفات أنه جمع بين النفي والإثبات جمع بين النفي والإثبات. ثم سرد الأدلة الكثيرة منها ما هو مجمل وعام ومنها ما هو مفصل ذكر أدلة في صفات كثيرة مررنا عليها منها ما هي من صفات الذات كالعلم والحياة ومنها ما هو من صفات الفعل كالمحبة والرضا والغضب والسخط ومنه الاستواء، ومن ذلك من الصفات التي ذكرها الصفات الخبرية اليد، إثبات اليد والوجه. والعينين لله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأن الله عز وجل له الصفات العظيمة، يسمع ويرى. وذكر ما هو من صفات، ما هي من الصفات التي تكون لا تذكر مفردة، وإنما تذكر في مقابلة صفات أخرى، الأول والآخر والظاهر والباطن. ومن الصفات ما تكون في على سبيل الجزاء لمن كان لذلك أهلا، ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وهو شديد المحال. جملة من الآيات والصفات مررنا عليها، ثم انتقل إلى الكلام على استواء الله على عرشه، وأن الله سبحانه وتعالى معنا يعلم ما نحن عليه ويطلع علينا، وهو علينا شهيد، وهو في السماء مستوى على عرشه. وانتقل إلى الكلام على أن الله عز وجل يقول ويتكلم وينادي، ثم ذكر كلام الله وما يتعلق به، وختم بذكر مسألة الرؤية، أن الله عز وجل يرى في الآخرة، يراه المؤمنون. ثم انتقل إلى الكلام على السنة، وبين قبل أن يذكر الأحاديث لماذا سيذكر طرفا من السنة، قال لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فما جاء في السنة فهو تأكيد لما جاء في القرآن، بيان لما جاء في القرآن، تفسير لما جاء في القرآن. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وذكر جملة من الأدلة في باب الصفات، ولا سيما صفات الفعل التي قوي فيها الخلاف بين أهل السنة والمعطلة، التي هي متعلقة بالمشيئة كالنزول والمجيء والفرح والضحك والعجب والمناداة والكلام، وأن الله في السماء، هذا مما قوي فيه الخلاف. وأن الله عز وجل قريب معنا، قريب منا، مطلع علينا، لا يخفى عليه شيء من أمورنا، وهو في السماء. وأن الله يرى، ففي باب السنة لم يذكر كثيرا من أدلة الصفات الخبرية كالوجه واليد، أو الصفات، صفات الذات كالعلم والحكمة والحياة، لم يتطرق لهذا كثيرا لأنه قد ذكره في قسم القرآن، والخلاف فيه مع المعتزلة. أما الأشاعرة والماتريدية فيثبتون ذلك، وإن كان في بعض إثباتهم ما يخالفون فيه إثبات أهل السنة. ثم انتقل إلى ذكر مسألة مهمة، وهي وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، فبين أن الناس ذهبوا عن الحق باتجاهين، إما باتجاه الإفراط وإما باتجاه التفريط، إما في الطرف الأيمن وإما في الطرف الأيسر، وتركوا الحق في الوسط، وأن أهل السنة أمسكوا بالحق فهم وسط في فرق هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم في الأمم. قبل هذه الجملة أكد وأعاد الجملة التي يكررها ويقررها، وهي أن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، أي بتلك الأحاديث والآيات، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، يؤمنون بذلك أي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، مثل ما يؤمنون بالكتاب يؤمنون بالسنة، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يكرر هذه الجملة ليقرر الاعتقاد الصواب. ثم ذكر وسطية أهل السنة والجماعة في باب الصفات بين المعطلة وبين الممثلة، ووسطية أهل السنة والجماعة في باب الأفعال بين القدرية والجبرية، وفي باب الوعيد بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، القدرية أي المعتزلة وغيرهم كالخوارج، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة هؤلاء من جهة، وبين المرجئة والجهمية هؤلاء من جهة أخرى في تفسير الإيمان، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. نعم، وأكد ما تقدم من أن الله عز وجل فوق سماواته على عرشه، وبين إجماع السلف عليه، ورد على شبهة من يقول بأن الله عز وجل متحد بخلقه أو حال فيهم بقوله وهو معكم، أن هذا لا يلزم منه الاختلاط، فقال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. ثم دلل على ذلك بأدلة من الفطرة والعقل واللغة والشريعة، فبين أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وبين أيضا أن قربه من خلقه لا ينافي علوه، فما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، ليس كمثله شيء في قربه، ليس كمثله شيء في معيته، ليس كمثله شيء في علوه وفوقيته، فهو علي في دنوه، حين يدنو من خلقه هو علي مستوى على عرشه، قريب في علوه، حين يكون في علوه فهو قريب من خلقه، علي في دنوه قريب في علوه. نعم، ثم ذكر ما يتعلق بالإيمان بالله وبكتبه من الإيمان بالكتب، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ورد على من قال إنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، وبين أن كتابته في المصاحف وحفظه في الصدور وتلاوته بالألسن لا يخرجه عن كونه كلام الله. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وأعاد الكلام على الرؤية من الإيمان بالرسل الإيمان بما جاءت به من أن الله يراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة. نعم، هذا القسم الأول من المراجعة، وغدا إن شاء الله تعالى نأخذ القسم الثاني. يقول: هل المنهج قسم مستقل وحده أو هو داخل في العقيدة؟ المنهج هو الكتاب والسنة، منهج أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة على سير السلف، منهجهم طريقتهم في باب الاعتقاد، في باب الأعمال، العبادات، الأصول التي يسيرون عليها، منهجهم منهج أهل السنة والجماعة لا يخرجون عنه، طريقتهم طريقة أهل السنة والجماعة لا يخرجون عنه. يقول السائل: إذا درست ملخص الإملاء هل أحتاج إلى كتاب بعده؟ لا أدري كيف دراستك، لكن لو قلت إذا أتقنت ملخص الإملاء هل أحتاج إلى كتاب بعده؟ لو أخذت كتابا بعده فحسن، ولو اكتفيت به حسن، لكن لمن أتقن؟ الذي يتقن هذا الكلام له، أما الذي لا يتقن فأعده مرارا، ثم بعد ذلك إذا أتقنته يمكن أن تكتفي به. أخ يقول: إذا صلى الرجل الفجر ثم قعد يذكر الله حتى الشروق ثم صلى ركعتين ورجع إلى بيته ثم نام، هل يحرم الرزق أو البركة بسبب النوم؟ الأصل أنه من بلغ إلى هذا المبلغ ووصل إلى بعد الشروق على هذا الحال أنه يستمر في نشاطه في عمله. نعم، لكن إذا كان مرهقا من سهر ونحوه ثم نام فالمرهق له حكمه، أما شخص عنده عمل أو عنده طلب علم أو عنده كذا وينتظر إلى الشروق ثم ينام ربما إلى الظهر، هذا يذهب عليه وقت طيب مبارك من خير الأوقات، يفوته من البركة بحسب ما فاته من العمل، سواء عمل الدنيا أو عمل الآخرة. أخ يسأل عن رائحة الإبط، هل تقوم مقام رائحة البصل والثوم؟ نعم، إذا كان الرجل خارجا عن العادة، معناه أنه ليس كعادة الناس وإنما تنبعث منه روائح كريهة بشدة يؤذي من بجواره، هذا يأخذ رائحة البصل والثوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة البصل والثوم والكراث لأنها كذلك، ثم أشار إلى العلة التي تدخل غيرها، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يا رجل، حتى صاحب السمك الذي ما يتخذ له ثوبا خاصا للعمل، وإذا خرج دخل المسجد وهو على رائحته من رائحة السمك القوية، هذا ربما يتأذى منه من صلى بجواره، لكن كونه يتخذ له بدلة خاصة بالشغل وإذا خرج خلسها خلعها ثم غسل يديه بالماء والصابون وذهب إلى المسجد لا بأس، وإن بقيت فيه روائح قليلة غير مزعجة فلا بأس بذلك، لكن أن يدخل ورائحته قوية، كيف بالذي يدخل ورائحته إبطيه تزعج أو تؤذي من عن يمينه وعن شماله؟ وينبغي للمسلم أيام الحر، أيام الحر أن يعتني، ينبغي له أيام الحر أن يعتني بنفسه نظافة واغتسالا وإزالة لشعر إبطه وتجملا، لأن هذه من أمور الفطرة، وتطيبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء، وجعل قرة عيني في الصلاة، فالطيب كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، والنظافة صفة من صفات المؤمن، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول: هل إذا نسيت دعاء دخول الخلاء هل أقوله في الحمام بعيدا عن المرحاض؟ إن نسيته وأنت ما زلت داخلا في الباب فقلته لا حرج إن شاء الله، أما أن تدخل تقضي حاجتك ثم تقوم إلى طرف الحمام وتقول ذلك الذكر فهذا قد ذهب وقته، لأنه يقال عند إرادة دخول الخلاء ولا يقال داخل الخلاء. إذا خرج وقال الذكر ورجع لا بأس، لا بأس إن لم يكن ماذا؟ إن لم يكن قد وصل إلى مرحلة أنه أراد أن يدخل يخطو إلى الحمام إلى دورة المياه ثم تذكر فرجع خطوة وقال الذكر ودخل لا بأس. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.